بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنكمل بمشيئة الله ما بدأناه بالأمس. كان آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بالفرق بين الرواية والشهادة، وسيواصل المصنف ذكر القواعد المتعلقة بالسنة والجرح والتعديل وأحكامهما، ثم بعد هذا ينتقل إلى الأمر والنهي أو ما يعرف بدلالات الألفاظ. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول الإمام تقي الدين ابن النجار الحنبلي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، في فصل الرواية والشهادة وشروط الراوي قال: ومن شروط الراوي عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة ظاهرا وباطنا.
هذه شروط بعضها للتحمل والأداء، وبعضها يكون شرطا للأداء فقط وليس شرطا للتحمل. التحمل عند العلماء معناه يعني سماع الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الشيخ، والأداء تبليغه لمن بعده، إما لعموم الناس أو لطلابه الذين أخذوا عنه. فهنا هذه الشروط التي ذكرها، يعني شرط العقل مثلا، هذا مشروط سواء في التحمل أو في الأداء، لأنه من لا عقل له لا يمكن أن يؤدي ما سمعه. وأما شرط الإسلام فهو شرط للأداء، فيمكن أن يسمع الحديث وهو غير مسلم، ولكنه لا يؤديه إلا وهو مسلم، فهذا ممكن وجائز ولا إشكال فيه. البلوغ هو أيضا شرط للأداء فقط، فيمكن أن يسمع الصبي الذي يستطيع الضبط، يمكن أن يسمع الحديث، وكان من عادة العلماء أنهم يحضرون أبناءهم الصغار إلى مجالس الحديث لسماعه، فبعضهم عنده ذكاء يضبط هذه الأمور، ثم إذا كبر يؤدي. الضبط شرط للتحمل والأداء. الذي ليس قادرا على ضبط ما يسمع لأي سبب، إما صغر أو نقص ذكاء، هذا لا يصلح أن يتحمل ولا يصلح أن يؤدي. العدالة شرط للأداء فقط، قال المصنف يعني يمكن يتحمل وهو فاسق ولكنه يؤديه وهو عدل، فلا يقبل لو أداه حال فسوق. وقال ظاهرا وباطنا، يعني العدالة عدالة ظاهرا وباطنا، سيأتي تفصيل لمقصود بالعدالة، لكن قوله باطنا هذا يدل على أن المصنف يرى أن مستور الحال لا تقبل روايته، لا بد أن يكون معروفا بالعدالة. نعم.
ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل.
هذا تفصيل الذي ذكرت لكم قبل قليل، يعني إذا كان حال روايته أو يعني حال أدائه مسلما عدلا فلا يضر لو كان تحمله وقت صغره أو وقت كفره أو وقت فسقه، لكن لا بد من الضبط أثناء التحمل وأثناء الأداء. نعم.
وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر، ومنها غيبة ونميمة والرذائل بلا بدعة مغلظة.
هذا تعريف المصنف للعدالة، جمعها بضابط أو تعريف، فقال هي صفة راسخة في النفس، يعني يتصف أو يوصف بها الشخص، إذا كانت هذه الصفة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة وتنهاها عن الكبائر، ثم وضع يعني اعتراضا قال ومن الكبائر غيبة ونميمة، يعني كأنه يشير إلى أن هناك من قال الغيبة والنميمة ليست من الكبائر، أو أن الغيبة فقط عندي أنا غيبة فقط، يعني المنقول عن بعض العلماء أن الغيبة لا تعتبر من الكبائر لكثرة وقوع الناس فيها، حتى سماها بعضهم فاكهة العلماء، يعني أنهم ما يستغنون عنها يتفكهون بها. فبعضهم قال هي، لكن المصنف أراد أن يؤكد على أن الغيبة من الكبائر. قال وترك الكبائر، وسيأتي أيضا ضابط الكبيرة ما هي. ثم قال والرذائل، يعني الأمور التي تسقط المروءة وإن لم تكن كبيرة، فيه أمور لا يعني لا تعد من الكبائر لكنها تسقط المروءة، وهذه ترجع للأعراف، بل هناك بعض المباحات يعني قد يسقط بها عدالة الشخص، يعني في التوسع مثلا في المزاح، و يعني كانوا قديما يعدون الأكل في السوق والمشي حاسر الرأس يعدونه يعني عيبا مسقطا للعدالة، لأن من يفعل هذا معناه ما يهتم بعرضه، لأن الناس سيقعون في عرضه. فهذا هو المقياس، صاحب المروءة يهتم بعرضه ويترفع عن الأشياء التي قد تدفع الناس إلى القدح في عرضه حتى ولو لم تكن محرمة، فهو يعني ينظر إلى أعراف الناس. بينما يعني الآن مثلا لو لبس إنسان لباسا من السرة إلى الركبة، هذا لبس يعني العورة ليست مكشوفة، الرجل هذه عورة مستورة، ثم أخذ يتمشى في الأسواق يزدرى، يعني مثل هذا لو روى لك حديثا ما تأخذ عنه، يعني فهذا هو المقصود من يعني الرذائل التي قد تكون من الصغائر وقد تكون أحيانا من المباحات لكنها مردولة عند الناس. ثم قيد قيدا آخر وقال أيضا لابد من السلامة من البدعة المغلظة يعني الشديدة، والبدع المغلظة هذه أيضا يعني العلماء ليس لهم ضابط دقيق فيها، لكن بعضهم يقول هي المكفرة، بعضهم يقول مثلا بدعة الجهمية الذين ينكرون صفات الله جل وعلا وينكرون أسماءه هذه مغلظة، وما القدرية بدعتهم متوسطة، يعني فقط ينكرون بعض مراتب القدر، والمرجئة بدعتهم خفيفة وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولكن هذا الحقيقة التقسيم ما هو مرضي عند الجميع. نعم.
وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحدد.
يقول القاذف إذا قذف بلفظ الشهادة لا بلفظ السب ولا بلفظ الغيبة روايته تقبل، لأن الذي يتهم الإنسان القاذف هو من يتهم المحصن بالزنا أو اللواط، هذا هو القذف في مصطلح القذف في الشريعة، وليس مصطلح القذف هو السب، أي سب، لا، هو السب بهذه الصفة فقط. إذن يعني يقول إنه قد يقذف بلفظ الشهادة، يعني يذهب يشهد عند القاضي أن فلان زنى، ثم لا تكتمل 4 شهود، ما تكتمل نصاب الشهادة، هل مثل هذا تسقط عدالته فلا تقبل روايته أو تقبل روايته؟ قال هذا تقبل روايته ولكنه يحد، كما حد عمر الذين شهدوا عنده بزنا المغيرة بن شعبة وهم 3، وكان منهم أبو بكرة الصحابي المعروف، أبو بكرة يعني رضي الله عنه، وهو من رواة الحديث، حتى إن يعني عمر كان يقول له يعني أن يكذب نفسه فيرفض، يقول لا أكذب نفسي، فقال إذن لا أقبل شهادتك، الشهادة ما أقبل، لكن الرواية قبلت، روايته مقبولة. فهذا معنى، لكن الذي يعني يقذف بالسب مباشرة يعني يقول لغيره يا زاني أو بالغيبة، هذا يفسق، يكون فاسقا ولا تقبل روايته. فهذا هو مقصوده، تقبل رواية قاذف. رواية ما عندي أنا كلمة رواية، لكن هي يعني زيادتها مهمة، وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة، يعني قذفه بلفظ الشهادة لا بالسب ولا بالغيبة. نعم.
قال: والصغائر وهن سواء حكما، إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة لصدقه لم تقدح لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا.
الصغائر يقول هل هي قادحة؟ قال هي لا تقدح إن لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدق الإنسان، هذا الضابط الذي ذكرها العلماء. بعضهم تجد يقول الصغيرة إذا داوم عليها أو تكررت منه تكون كالكبيرة، والمصنف لم يرتضي هذا، وهو محق الحقيقة أن لا يرتضي هذا الضابط، فأتى بضابط آخر وقال ضابط الصغيرة التي تكون مثل الكبيرة في أنها تقدح هي التي تتكرر منه تكررا كثيرا بحيث تخل بصدقه، لأننا نحن في الرواية حريصون على صدق الراوي بغض النظر عن بقية الأمور، المهم فيه الصدق في الرواية والشهادة، يحرص على صدق الراوي، أما بقية تدينه جوانب التدين الأخرى هذه موكولة له. فيقول هي إذا تكررت تكررا يصبح الناس لا يثقون بكلامه، فإنه حينئذ تكون قادحة، أما ما عدا ذلك فإنها لا تقدح. وهذا طبعا يرجع إلى من يعني يسمع الحديث ويروي الحديث وينقد الحديث، ونحن الآن كفينا الأحاديث انتهى نقدها ومعروفة، تريد أن تعرف الحديث صحيحا هل هو صحيح أم ضعيف ترجع إلى الكتب المعتبرة في هذا وهي تدلك، ولست قادرا الآن ولا محتاجا إلى أن تتتبع السند بنفسك وتعرف صحته من عدم صحته، لم نعد الآن بحاجة لمثل هذا لأننا كفينا الحقيقة، لكن نحن نقرأ ما هو موجود، ما هي منهجهم، هذا هو منهجهم في التصحيح والتضعيف. نعم. هنا يقول علل هذا بأن الصغيرة تكفر بالكبائر، لأن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال يعني رمضان العمرة إلى العمرة والرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهذا دليل على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالطاعات. نعم. قال: ومصائب الدنيا أيضا، يعني ما يصيب الإنسان من وصب إلا وكفر الله بها عنه سيئاته ورفع بها درجته، فكل يعني ما تصيب المسلم من مصيبة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة تصيب رجلك هذه يكفر الله بها عنك بعض الخطايا. نعم.
ويرد كاذب ولو تدين في الحديث وتقدح كذبة فيه ولو تاب.
يقول يرد خبر الكاذب ولو تدين في الحديث، يعني قال أنا في الحديث ما أكذب لكنني في غيره كثير الكذب، يعني هو نعرفه أنه إذا حدث عن رسول الله ما يحب أن يكذب، لكن في أحاديثه الأخرى يكذب، العلماء يقول حتى هذا ما نريد حديثه لاحتمال أنه يعني يغلب عليه طبعه فيكذب في الحديث ولو لإكمال نقص عنده، ما يريد أن يقول ما أعرف مثلا أو ينسى شيئا فيكمله من عنده، وهكذا من طبع على الكذب في حديثه كذب في كل الأحاديث حتى في الحديث عن الرسول، وإن زعم أنه يخاف الله وأنه تدين وأنه لا يمكن أن يكذب في الحديث، لكن مثل هذا يرده العلماء خوفا من أن ينجر عليه أو يغلب عليه طبعه. قوله وتقدح كذبة، هذا معنى الجزء الأول من النص. قال وتقدح كذبة فيه ولو تاب، يعني يقول إذا أثر عنه أنه كذب، إذا أثر عنه أنه كذب في الحديث ولو مرة، هذه تعتبر قادحة فيه حتى ولو أعلن توبته. العلماء يقولون نتردد فيه خوفا من أن يعني يكذب مرة أخرى. وتعرفون قصة الإمام البخاري الذي ذهب ليأخذ حديثا عن رجل فوجد ناقته قد شد يعني شدت عنه وأراد أن يستجلبها ويرفع ثوبه ويناديها، فلما جاءته ما وجدت في حجره شيئا، فقال ما الذي في حجرك؟ قال لا شيء، وإنما أردت أنها تأتي، يعني أراد أن يخدعها، فقال لا أخذ عنك. طبعا هذا من 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 يعني احتراز الإمام البخاري في البعد عمن يحتمل أن يكذب. نعم، طبعا هذا فيه خلاف، ولهذا قال ولو تاب. هناك من قال إذا تاب وعرفنا توبته تقبل روايته. نعم.
والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة وزيد أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان.
هذا تعريف الكبيرة، يعني العلماء اختلفوا في الانقسام أصلا، هل الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر؟ بعضهم قال كل معصية لله هي كبيرة، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت يقولوا. ولكن الأكثر منهم قالوا هي منقسمة، لأن الله أيضا ذكر أنها فيه كبائر وفيه يعني سيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فهذا دليل على التقسيم. لكنهم اختلفوا في الضبط ما هي الكبيرة، على أقوال ما نريد أن ندخل فيها، لكن ضبط المصنف هنا جيد، قال يعني وهو الذي عليه الأكثر، قال هي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد خاص، ليس الوعيد العام في السيئات وفي المعاصي وأن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذه في كل شيء، وإنما المقصود وعيد خاص، وعندي في نسخة مكتوب خاص وهي أولى، فيها وعيد خاص في الآخرة، أو لعن فاعلها أو استحق الغضب أو قيل فيه ليس منا أو قيل فيه لا يؤمن، هذا معنى قول نفي إيمان، مثل قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، فنفي الإيمان أو نفي كونه منا هذا دليل على أن هذه المعصية من الكبائر. نعم.
ويرد مبتدع داعية أو مع بدعة مكفرة وليس الفقهاء منهم.
نعم. إذن يقول ترد رواية المبتدع إذا كان يدعو إلى بدعته، لأن المبتدع الذي يدعو الناس إلى اتباع في بدعته ربما وضع الحديث وكذب فيه يعني يجر الناس لاتباعه، فلهذا المبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته لا يقبلون روايته، ولهذا ما يقبلون رواية الرافضة ويقولون هم أكذبوا الخلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتردد أحدهم أن يكذب في رواية عنه ولا في شهادة حتى لمن هو من يعني أتباعه، ربما شهد له زورا لأنه من أتباعه فقط. قال أو مع أو تكون هذه البدعة تصل إلى حد التكفير، إذا وصلت إلى الكفر فهذا لا تقبل روايته، أما ما دامت يعني أقل من الكفر فإننا نفرق بين الداعية إلى بدعته ومن لا يدعو إلى بدعته، فالذي لا يدعو إلى بدعته تقبل روايته والداعية إلى بدعته لا تقبل روايته. ولهذا قبل الأئمة رواية الحرورية لأنهم مشهورون بأنهم ما يكذبون، يعني بل يعني يعرضون أنفسهم للقتل حتى لا يكذبوا مع قدرتهم على أن يتخلصوا بالكذب، فكانوا يقبلون روايتهم. قبل العلماء أيضا رواية بعض من اتهم بالقدر لعلمهم أنه يعني لا يثير هذه المسائل، ولكنه سئل عنها فأجاب. نعم. قوله هنا عندي زيادة: والمبتدعة هم أهل الأهواء، يعني كأن يفسر من هم المبتدعة، هم أهل الأهواء، وصاحب الهوى هو الذي يقدم هواه على حديث رسول الله أو على النص من القرآن أو السنة، ويحاول أن يتأول النصوص لتتوافق مع هواه. ثم قال المصنف هنا: ليس الفقهاء منهم، ويعني بهم الأئمة المشهورون من الفقهاء، ليسوا منهم، حتى من رمي منهم بالإرجاء كأبي حنيفة يسمون هذا إرجاء الفقهاء، يقولون وإن كان مرجئا هو إرجاء فقط في مسألة الأعمال عن الإيمان، وقال إن الإيمان يتم ويكون الإنسان مؤمنا وإن لم يكن معه عمل، وله أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولهذا عذروه في هذا لأنه مجتهد. ثم قال: من شرب نبيذا، هذا قرأته، طيب تفضل.
فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد، ويفسق غير مجتهد ومقلد.
طيب، هذه يعني كمسألة تفريعا، يعني إذا قلنا أن الفقهاء ليسوا من أهل الابتداع، طيب الفقيه الذي يرى أن النبيذ حلال إذا شربه هل تقبل روايته وشهادته أيضا؟ قال: إذا شرب النبيذ المختلف فيه، والنبيذ المختلف فيه ما هو؟ هو الذي هو نبيذ التمر وغيره من الفواكه الذي يقولون ذهب ثلثه، وأيضا لم يشرب منه ما يصل إلى حد السكر، يعني هو إذا أكثر منه يسكر، وإذا شرب الكاس أو الكاسين ما يسكر، يقول إذا شرب منه القدر الذي لا يصل إلى السكر هذا يعني مختلف فيه. أما أبو حنيفة يقول لو شرب منه حتى سكر يحد إذا سكر، لأنه يعني يرى أن علة حد الخمر هي السكر، فإذا حصل منه يجلد. يقول: من شرب نبيذا مختلفا فيه، يعني مختلفا في تحريمه حد، ويفسق غير مجتهد أو مقلد. أما الحد فقد قال به الشافعي، قال يعني لو شرب فقيه حنفي النبيذ وجاءني أنا أحده، ثم اختلفوا هل يحد وتقبل شهادته أو يحد ولا تقبل شهادته، والمصنف يقول يحد وتقبل شهادته إذا كان مجتهدا أو مقلدا لمجتهد لأنه معذور، أما المجتهد فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال فيه؟ قال إذا أخطأ فله أجر، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالفقيه المجتهد الذي اجتهد ورأى أن هذا النبيذ ليس خمرا ولا يأخذ حكم الخمر فشربه ثم سكر منه، قال هذا مجتهد، أو شربه ولو لم يسكر، يعني قال هذا مجتهد فلا يحد، وإذا كان مقلدا أيضا لمن يرى حله لا يحد، أما إذا كان شربه من غير اجتهاد ولا تقليد فإنه يحد ويفسق، يفسق يعني يحكم بفسقه. وعلل هذا بعبارته التالية لهذا: نعم، وهو قوله نعم.
وحرم إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه.
هذا قصد بها التعليل، لماذا قلنا إن من يعني شرب من النبيذ المسكر الذي ليس خمرا يحد؟ قال لأنه إذا يحد، طبعا هو قال إذا لم يكن مجتهدا أو مقلدا، يحد ويفسق إذا لم يكن مجتهدا أو مقلدا. قال لأنه إذا لم يجتهد ولم يقلد مجتهدا يكون قد فرط وأقدم على شيء لا يعلم جوازه، وحرام عليها الإقدام على الشيء الذي لا يعلم جوازه. هذا قد يقال فيه نظر، لأنه قد يكون بنى على الأصل، والأصل الإباحة، فإذا كان لا يعرف أن هذا يسكر فإنه لا ينبغي أن يحد ولا يفسق، إذا كان لا يعلم أنه حلال ولا حرام. نعم.
ويرد متساهل في رواية ومجهول عين أو عدالة أو ضبط. دار رقيق وأنثى وقريب أو قريب وضرير وعدو وقليل سماع الحديث وجاهل بمعناه وفقه وعربية وعديم نسب ومجهوله أو ومجهوله.
إذن جمع بين مجموعة منهم، قال ترد روايتهم، قال منهم المتساهل في الرواية، والتساهل عندهم يعرفونه، يقولون بأنه يعني أحيانا ينام حين السماع، الشيخ يقرأ وهو نايم، هذا متساهل يقول في الرواية. ومن علاماته أنه يقبل التلقين، يقولون إذا جاء يروي و أخطأ في شيء يلقن واحد يقول كذا، يقول نعم صدقت فيأخذ به، هذا التلقين. يعني يأتي مثلا بالحديث مثلا إن الله كتب لكم كذا وكذا، قال فرض فيعود ويقول فرض، يقول يقبل التلقين ممن حوله، هذا دليل على أنه متساهل، فما يقبلون روايته. مجهول العين، قال أيضا ما يقبل روايته. هو الذي يعني قالوا أنه تقبل روايته هو مجهول الاسم، يقولون مجهول الاسم ما هو بالضرورة أن يعرف اسمه، ما ليس بالضرورة أن نعرف اسمه. وأحيانا يقولون عن الأعمى أو الضرير الذي في المسجد أو كذا أو إمام المسجد واسمه ربما ما يعرفونه، ولكنه معروف أنه ممن يسمع الحديث، هذا يقبل. جهالة العين يعني من الصعب أن يكون مجهول العين وهو معروف الاسم، ولكنه هو يقول مجهول العين يعني بالكلية ما يعرف، إذا قال حدثني من أعرفه أو من أثق فيه ما يقبل، يقول هذا معنى قول مجهول العين ما سماها أصلا. لكن إذا كان مجهول الاسم فقط وقال مؤذن المسجد الفلاني حدثني بكذا، وهذا موجود عند بعض الحديث، هذا يقبل. مجهول العدالة كذلك لا يقبل، كما هو مذهب الأكثر، وعند أبي حنيفة أن مجهول العدالة يقبل، لأن الأصل في المسلمين العدالة. ولكن أصحاب أبي حنيفة يقولون أبو حنيفة يتكلم عن عصره، أما بعد عصر أبي حنيفة كثر الفسق في الناس، فمذهبنا عدم قبول مجهول الحال. فإذا كان أبو حنيفة في سنة 150 وما قبلها يقبل مجهول الحال، لأن غالب الناس الصلاح الآن في 104 و5 هكذا قالوا، إن الغالب على الناس الفساد، فلا نقبل مجهول الحال. وكذلك يقول يعني أو ضبط، مجهول الضبط الذي لا يدرى هل هو ممن يضبط ما يسمعه أو كثير النسيان. ثم قال لا رقيق، يعني ولا ترد رواية رقيق ولا أنثى ولا قريب عن قريبه ولا ضرير يعني أعمى ولا عدو يروي عن عدوه ولا قليل السماع للحديث يروي حديثا أو حديثين، كل هؤلاء تقبل روايتهم ولا ترد رواية جاهل بمعنى الحديث، يعني لا يشترط أن يكون عارفا معناه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رب حامل فقه ليس بفقيه، قال ولا جاهل بفقه الحديث ولا بالعربية ولا عديم النسب ولا مجهول النسب، كل هؤلاء تقبل روايتهم. الذي وقع فيه الخلاف واشتهر هو من ليس بفقيه، روي عن الحنفية أنهم يقولون من ليس بفقيه لا تقبل روايته، والمشهور عنهم هو رد رواية من ليس بفقيه إذا كانت مخالفة للقياس فقط وليس مطلقا. نعم.
قال فصل: الجرح والتعديل. شرط ذكر سبب جرح وتضعيف ولا يلزم توقف إلا تبيين.
اي نعم، لا ولا يلزم توقف الى تبيين
لا تعديل وتصحيح،
يعني لا تبيين سبب. نعم. هذه في يعني الجرح والتعديل، هذا الفصل. اذا جرح اهل الحديث راويا وقالوا بتجريحه، التجريح ما المقصود به او الجرح؟ قالوا ان يعني يوصف بما يوجب رد الروايه، هذا هو جرح، من كذب أو تخليط وعدم ضبط أو فسق أو غير ذلك. هل يشترط أن يذكر سبب الجرح أو يكفي أن يقول فلان لا يكتب حديثه ولا يؤخذ عنه؟ قال الجمهور لا بد أن يبين لماذا لا يؤخذ، ولا نأخذ أو لا نكتفي من العالم بالرجال أن يقول فلان لا يؤخذ حديثه، وإنما نقول لا بد أن يبين لنا سبب الجرح. هذا معنى قوله شرط ذكر سبب جرح، هذا عند الأكثر يقولون سبب الجرح لا بد من أن يذكره، ولا يكفي أن يجرحه ويقول حديثه ما يقبل ولا يذكر لنا سببا. لماذا؟ قالوا لأن العلماء يختلفون في أسباب الجرح، حتى إن بعضهم يشدد في الجرح ويجرح بما ليس بجارح، يجرح بعضهم بما ليس بجارح، فلهذا يعني قال يعني المصنف والأكثر أنه لا بد من بيان سبب الجرح. لماذا يعني قلت إنه مجروح العدالة؟ وكذلك يقول سبب التضعيف، وتضعيف يعني إذا قال الحديث هذا ضعيف يقول لا نأخذه من غير أن يبين لنا سبب تضعيفه له، لا بد أن نبحث عن سبب التضعيف، لأن بعضهم يضعف بأسباب لا يعني ترقى إلى أن يترك الحديث لأجله. إذا كان كذلك قال ولا يلزم توقف إلى تبيين، يعني بل نعمل بالحديث إذا وجدنا حديثا صريحا، ولكن قال بعض أهل العلم لا نعرف إلا قولا لعالم مثلا من أهل العلم أهل الحديث أنه قال ضعيف ولكن لم يبين لنا لماذا ضعيف، ما نتوقف ونقول لا نعمل به حتى نتأكد، بل يقول نعمل به حتى يتبين لنا سبب التضعيف، هذا معنى كلام المصنف. أما قوله لا تعديل وتصحيح يعني لا يلزم أن يبين لماذا عدلت هذا الراوي أو لماذا صححت هذا الحديث، بل نقبل التصحيح إذا لم يردنا طبعا ضده، إذا لم يردنا ضده من التضعيف. أما إذا كان بعضهم صحح وبعضهم ضعف أو بعضهم جرح وبعضهم عدل، فلا بد من معرفة ما يقوله هذا وما يقوله ذاك للموازنة. نعم.
قال ويكفي
يكفي فيهن يعني في التصحيح والتضعيف أو في التعديل والتجريح، وفي تعريف يعني يكفي في التعريف قول واحد، يكفي واحد أن يقول هذا يعني الراوي عدل أو هذا الراوي مجروح أو ضعيف، يكفي واحد إذا كان ليس من عادته التساهل ولا المبالغة، يعني متوسط. وأهل الحديث يعرفون من هم الذين يشددون في الجرح ومن هم الذين يتساهلون ومن هم المتوسطون. نعم.
ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف الخبر، ولا شيء لجرح باستقراء، ولا جرح باستفاضة لا تزكية. وقيل بلى إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة وجعله المذهب في أصله.
يقول من اشتبه اسمه باسم مجروح، يعني بعض الرواة أسماءهم تتشابه، يكون أحدهم مجروحا والآخر عدلا، فيقول حينئذ علينا أن نتوقف في خبره على بيان المراد، هل هو روى عن هذا المجروح أو روى عن العدل. وأحيانا يعني بعضهم يدلس كما سيأتي في مسائل التدليس في الشيوخ، أنه مثلا يروي عن، يقول عن عطاء، فيظن الناس أن عطاء ابن أبي رباح الثقة المعروف، بينما هو روى عن عطاء الخراساني. فاشتباه الأسماء تحصل، فلهذا يقول إذا اشتبه اسم العدل بالمجروح يتوقف فيه في خبره حتى يتبين. هل يجوز الجرح بالاستقراء؟ قال لا شيء، يعني لا نتوقف، يعني لا نعتبر ولا نتوقف لأجل جرح بطريق الاستقراء، يعني كأن يقول مثلا أهل البلد الفلاني إذا رووا عن فلان يكونوا مجروحين بالاستقراء، هذا فهذا منهم إذن يكون مجروحا، يقول هذا ما يكفي، هذا ما يكفي، الجرح ما يثبت بالاستقراء وقياس الناس بعضهم على بعض، لا يكفي الجرح بالاستقراء. وهذه طريقة الاستقراء، الاستقراء معناه أنه يقول أنا تتبعت حالات من هذا، وجدت مثلا أهل الشام إذا رووا عن فلان أكثر حديثهم يكون مجروحا، ما يكفي هذا، هذا يعطيك يعني فكرة أنك ابحث، لكن ما يكفي للجزم بتجريح فلان من الناس وعدم قبول روايته. أو يقول مثلا وجدنا من يشتغلون بهذه المهنة إذا رووا حديثا يكون حديثهم مجروحا، لأنهم كان المحدثون أصحاب من مهن، يعني لو قال مثلا الحذائين، أو قال مثلا اللي كذا البزازين، إذا رووا حديث وجدت أنهم يكذبون في الحديث إذن هذا منهم فأرد حديث، يقول هذا ما يكفي. فلا يثبت الجرح بمجرد استقراء من هم على شاكلة هذا الراوي، هذا مقصوده. أما الجرح بالاستفاضة فإنه يقع، تجريح بالاستفاضة يعني إذا استفاض بين الناس أن هذا الإنسان ليس عدلا، هذا أقوى من أن يشهد عليه واحد أو اثنان. وأما قول لا تزكية فهذا قول، لكن الصواب أنه أيضا تثبت التزكية بالاستفاضة، ولهذا قال وقيل بلى، يعني تثبت التزكية بالاستفاضة إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة. يعني الآن نحن ما نبحث عن عدالة مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، نقول هؤلاء عدول بالاستفاضة. قال وجعله المذهب في أصله، يعني في أصل الكتاب، أصل الكتاب اللي هو التحرير للمرداوي، قال هذا هو المذهب أنه تحصل التزكية بالاستفاضة وهو الصحيح. نعم.
قال ويقدم جرح وأقوى تعديل حكم.
لا، يقدم جرح هذا عند التعارض، يقول إذا تعارض الجرح والتعديل، جرحه واحد وعدله واحد، يقول الجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح أتى بزيادة علم ليست عند المعدل، فربما كان المعدل عدله بناء على الأصل في في المسلمين العدالة. نعم.
وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها، فقول وأعلاه عدل رضي مع ذكر سببه، فبدونه فعمل بروايته
فعمل بروايته
إن علم أنه لا مستند له غيرها.
هذا في ألفاظ التعديل أو طرق التعديل، كيف نعرف أن الراوي عدل؟ فقال أقواها أن يحكم من نعرف أنه يشترط العدالة بمقتضى شهادة هذا الشخص أو رواية هذا الشخص. إذا حكم من نعرف أنه يشترط العدالة في الرواة بمقتضى رواية هذا الشخص وقضى بها قضاء، هذا أعلى ما يكون من التعديل، لأنه لا يجوز له أن يقضي بخبر ولا بشهادة من ليس بعدل، فهذا أعلاها يقول. ثم يأتي في المرتبة الثانية القول، التزكية بالقول. التزكية بالقول قسمها إلى ألفاظ مراتب متعددة. يقول أعلاها أن يقول هذا عدل رضا، ثم يذكر معه سببه، يقول عدل رضي أو عدل رضا أو ثقة ثبت، يعني لهم طرق في التوثيق، ويذكر سببه أيضا، يعني هذا يذكر العدل لأنه كذا وكذا، فيذكر من محامده وما يعني ومحاسنه ما يعلل به تعديله. ثم تأتي مرتبة دونها أن يقول هو عدل رضا ولا يذكر شيء بدونه، هذا قول بدونه. فيمكن أن نرجع عند حكم رقم واحد وقول رقم اثنين، ثم بعد رقم اثنين نضع ألف وباء. ألف عند عدل رضا مع ذكر سببه، باء عند قوله بدونه يعني بدون ذكر سببه، جيم عند قوله فعمل بروايته، فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها. ثم دال يأتي في السطر اللي بعده، ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. فهذه أربعة كلها يعني يمكن أن ترتب في طرق معرفة التعديل له. فعمل لا فعمل فعمل لا عمل عمل بروايته أحسن، يعني أما لو قيل فعمل مكتوب عندي فعمل فعمل أسلم، يعني لأن قال قول وأعلاه عدل رضا مع ذكر سبب فبدونه فعمل بروايته قد يكون أسلم، يعني في المرتبة التي بعد ذكر أن يذكر يقول عدل رضا ولا يذكر السبب، أن يعمل بروايته. لكن العمل بالرواية لابد أن يكون ليس له مستند غيرها، قد يكون عمل بمقتضى الرواية لكن لا لأجل هذه الرواية وإنما لرواية أخرى، وهذا ما يطلع عليه إلا من يعني له خبرة. يمكن هذا، نعم يمكن هذا، نعم.
قال وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحا،
يعني مجرد ترك العمل بالرواية أو ترك العمل بالشهادة لا يعني تجريحا حتى يقضي بأنه مردود الشهادة. فالقاضي إذا قال أنا لا أخذ بهذه الشهادة ولم يعلل، ما نقول جرحه القاضي، لأنه ربما لم يأخذ بها لسبب آخر، وكذلك الرواية ربما يكون تركها لما هو أقوى منها. نعم.
ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل.
نعم، هذه طبعا مستقلة، ما يعني ما هي تابعة لقبلها، لأن القول ذكرنا هناك أنه ثلاثة أنواع أو نوعين حقيقة. ثم عمل بروايته، ثم رواية عدل عادته أن يروي عنه. مجرد أن يروي عنه هل يكون تعديلا له؟ رواية العدل عن الشخص هل يعد تعديلا له؟ قال هذا يختلف باختلاف عادة الرواة. فبعض المحدثين بل أكثر المحدثين يروي عن العدل وغيره، يروي عن العدل وغيره، حتى الضعيف يروي عنه. والإمام أحمد روى عن الضعاف، يعني يقول كنت أترك حديث جابر الجعفي ثم رأيت أن أكتبه، وابن لهيعة يعني معروفين بالضعف، ومع هذا يقول يعني لن أخسر شيئا، يعني يقول أعتبر به. قالوا لماذا تكتب؟ قال أعتبر به، يعني أنظر فيه مع غيره. وفي بعض ما نقل عنه أنه يقول يعني بعضها يعني يقوي بعضا. فالرواية عندهم يعني قاعدة أن من أسند فقد ذهبت عنه العهدة، يعني إذا أسند وذكر سنده. أما لا، إذا قال قال رسول الله فهو المسؤول، إذا كذب يكون هو الكاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، فهو فلان يتحمل وزره إذا كان كذب. فلهذا يعني بعض أهل الحديث بل أكثرهم لا يلتزم بأنه لا يروي إلا عن عدل، وبعضهم يقول لا أنا ما أروي إلا عن عدل. فلهذا قال إذا كانت عادته لا يروي إلا عن عدل فروايته تعديلا. ولهذا الآن إذا أرادوا أن يعدلوا شخصا قالوا هذا في البخاري، روى له البخاري، خرج له البخاري، لأنهم يعرفون البخاري ما يروي إلا عن عدل. نعم.
ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهمه.
هكذا قال المصنف. ومع هذا قال بعضهم إذا كان من ممن هم مشهورون ب يعني معرفة ما يخرم العدالة فإنه يقبل. وهذا من عادة الشافعي أنه كثيرا يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهمه. وقالوا قد فتشنا في كل الأحاديث التي قال فيها مثل هذا فوجدناهم كلهم عدولا. فالمسألة هنا ليست محل وفاق، لكن الاحتياط كما يرى المصنف أنه إذا قال حدثني ثقة نقول سم الرجل الذي حدثك، أو عدل، أو من لا أتهمه. نعم.
والجر أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله، والتعديل ضده.
يعني كان المفروض أنها تقدم التعريف الجرح والتعديل قبل هذا ونحن تكلمنا عنه. نعم.
وتدليس المتن عمدا محرم وجرح وغيره مكروه مطلقا.
التدليس ما المقصود به؟ قالوا التدليس هو في اللغة كتمان العيب، ويأتي في السلعة، يعني يسمى التدليس كتمان العيب فيها. لكن في عند المحدثين التدليس يطلق على يعني أنواع من يعني المسميات، فمنه تدليس في المتن وتدليس في السند. فالتدليس المتن أن يدرج فيه ما ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المدرج من غير أن ينبه على ذلك. يعني إذا أدرج في المتن ما ليس منه قالوا هذا تدليس، فهذا يسميه التدليس في المتن. فالمصنف سماه التدليس في المتن. وأما التدليس في السند فله أنواع أيضا، منه تدليس الشيوخ كما يسمون، يقولون يعني مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل، يقول عن عطاء، وهو ليس عطاء ابن أبي رباح وإنما هو عطاء الخراساني، أو عن أبي فلان، وهذه الكنية يعني لأكثر من واحد. فهذا هو تدليس في الشيوخ، وأيضا هو مكروه يقول هذا. أما التدليس في المتن يقول هو حرام. قال تدليس المتن عمدا، عمدا محرم، ويعد جارحا، يعني يعد جرحا في من يفعل ذلك. لكن إذا كان من زاد أو أدرج في الكلام لفظا هو من باب التفسير فإنه لا يكون كذلك الحقيقة. ولهذا يعني بعضهم قال كيف نصنع بما أدرجه الصحابة كأبي هريرة مثلا، فأبو هريرة يعني يدرج بعض الألفاظ في الحديث ليست من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الإيضاح والتفسير أو البيان، يعني مثلا قول أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، المحدثون يقولون ليس في الحديث أسبغ الوضوء، النص الحديث ويل للأعقاب من النار، لكن أبا هريرة قدم عليها أسبغ الوضوء لأن هذا هو مقتضى الحديث ومعناه ومقصوده، يعني من أسبغ الوضوء لم يترك عقبه من دون غسل، فهو رأى الرسول بعض الصحابة يعني بياضا في أرجلهم لم يأته الماء فقال ويل للأعقاب من النار. فيقولون إن بعض الإدراجات التي وردت عن الصحابة كيف نقول إن هذه يعني ممنوعة، فبعضهم استثنى قال لا، الصحابي يعلم معنى الحديث فلا نخشى منه خللا، أما غيره فنحن نمنعه لأنه ربما زاد في الحديث ما يعني يخل بالمعنى العام. فيمكن أن يتوسط ويقال إن الإدراج ممنوع أيضا في إذا كان المقصود الرواية، أما إذا كان في مجال الوعظ والبيان بيان الحكم فلا بأس، أما إذا أسند الرواية بسند متصل ثم أدرج فيها وزاد فيها فهذا ممنوع. نعم. وأما غيره يعني التدليس في الشيوخ يقول هذا مكروه مطلقا، التدليس في الشيوخ مكروه مطلقا، ولهذا يعني بعضهم شدد في هذا وجعله يعني من باب التدليس المحرم ما هو فقط المكروه. نعم.
ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السماع أو يبين السماع،
يعني من عرف بالتدليس وهو يروي عن الضعفاء، تدليس الشيوخ، من عرف أنه يدلس في شيوخه وهو يروي أحيانا عن الضعفاء هذا لا نقبل روايته حتى يتبين لنا سماعه ممن هو ثقة، هذا مقصوده. نعم.
ومن كثر منه لم تقبل عنعنته،
العنعنة هو أن يقول عن فلان عن فلان ولا يقول حدثني ولا يقول سمعته يقول كذا وإنما يقول عن عن عن، فهذه العنعنة يقولوا يسمونها الحديث المعنعن، هذا يقول هو الأصل فيه أنه عن سماع، ولكن يقولون إذا جاء عن من عرف بالتدليس في الشيوخ هذا ما نقبله منه حتى يعني يصرح بالسماع. نعم.
والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل،
يعني يعتبر متصل المعنعن. أينا.
ويكفي إن كان لقي في قول وظاهره لو روى عمن لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه يقبل مطلقا،
هذا محل خلاف بين العلماء، هل يشترط من الراوي أو يكفي أن نعرف أن الراوي لقي من روى عنه أو لا بد أن نعرف أنه لقيه وأخذ عنه الحديث، فهناك من اكتفى باللقيا وهناك من اكتفى من لم يكتفي بها، بل هناك من اكتفى بالمعاصرة وإمكان اللقاء، يعني هناك من قال يكفي إمكان اللقاء أن هذا الذي روى الحديث كان في البصرة وشيخه أيضا في البصرة فيمكن يكون قابله، ليس مستحيلا، فبعضهم يكتفي بالإمكان وبعضهم يقول لا نشترط الملاقاة فعلا، وبعضهم يقول حتى الملاقاة ما تكفي لا بد أن يلاقيه ويأخذ عنه، لو لاقاه في مكة وهو حاج أو معتمر ما يكفي، لابد أن يكون أخذ عنه. فإذا كان مثلا لاقاه في طريق أو لاقاه في مكة فترة يسيرة قد يكون أخذ عنه حديثين أو ثلاثة، أما أن يأتي بجزء كامل ويقول هذا أخذته عن فلان لأنه قابله مرة فهذا لا يقبل. فهذا كله محل يعني نظر عند المحدثين. نعم.
ولا يشترط في قبول خبر ألا ينكر.
نعم، يعني أن الخبر إذا اتصل إسناده وصح يمكن أن نقبله، ولو كان هناك من أنكره من المحدثين، لأنه لا يكون يعني إنكاره مبطلا للخبر. نعم.
فصل تعريف الصحابي.
يعني يقول لا يشترط في قبول خبر أن لا يوجد منكر له، هذا معناه. نعم.
تعريف الصحابي. الصحابي من لقيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما.
هذا تعريف للصحابي، هذا تعريف للصحابي، وهو تعريف المحدثين غالبا على اختلاف بينهم في الألفاظ. فهو قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هذا أفضل من قول من قال من رأى النبي، لأنه يمكن يكون أعمى ما رأى النبي، لقيه ولم يره، فهو يكون صحابيا ولو كان أعمى. قال لقيه أو رآه يقظة، حتى ما يدخل من رآه في المنام ويقول أنا صحابي، حيا يقولون حتى لا يدخل من رآه ميتا، ويقولون إن يعني ابن أبي ذئب أو أبي ذئب الشاعر جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فوجده قد مات وهو مسجى بثوبه فصلى عليه، فلم يعده يعني أهل التاريخ من الصحابة. وعموما الصحابة قد حصروا وفيها كتب خاصة، كتاب الإصابة وأسد الغابة كلها تبين منهم الصحابة، لكن جروا على التعريف فلا نطيل كثيرا. هنا قال لو ارتد ثم عاد وأسلم ولم يره ومات مسلما، هل يكون صحابيا أو لا يكون؟ يقول لو ارتد ثم أسلم، يعني يكون رآه ثم ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما، نقول صحابي، يقول نعده صحابيا، يعني ارتد فترة ثم عاد إلى الإسلام يعده صحابيا، ما يشترط أن يعيد الرؤية مرة أخرى. نعم.
قال في الأصل ولو جنيا في الأظهر.
يلا حتى الجني يبون يعدونه من الصحابة، وهذا من غرائب أهل الحديث يعني. طيب، يعني يقولون الجن الذين حضروا الرسول وسمعوا قراءته جن نصيبين، حتى سموهم وترجم لهم بعضهم أنه من الصحابة، من الصحابة من الجنس كتب لهم ترجمة. نعم.
والصحابة عدول، والمراد من لم يعرف بقدح.
الصحابة عدول، ولا حاجة إلى هذا الاستثناء الذي ذكره، لأن يعني هو يعني لما عرف الصحابي أنه من رأى النبي مسلما خشي أن يدخل فيهم بعض الفساق اللي رأوا النبي وهم ما خرجوا من الإسلام مسلمين، ولكنهم يعني من أهل الفسق أو من أهل النفاق، ولا يعرف عنهم يعني لم نعرف أنهم منافقوا، ولكن ولهذا يعني اضطر إلى هذا الاستثناء حتى يخرج بعض المنافقين الذين رأوا النبي وظاهرهم أنهم مسلمون وماتوا على ذلك، ولا ندري عن حالهم نحن، ولكن يعني هناك من نقل عنها قدح مثلا في عائشة أو يعني رضي الله عنها مع أن الله برأها. فعلى كل الاستثناء هذا يقول إنه أخذه من ابن مفلح ولا حاجة له، وإنما نقول الصحابة عدول، والمهم عند المحدثين هم الصحابة الذين نقل عنهم الحديث، ما من صحابي نقل عنه الحديث ويعني شككوا في عدالته. هناك أقوال أخرى في يعني عدالة الصحابة، هل هم يعني هل بعد الفتنة أيضا تبقى العدالة؟ فبعضهم قال بعد الفتنة وبعد مقتل عثمان لا نحكم بعدالة الجميع. نعم، ولهم كلام طويل في هذا ما نريد أن نخوض فيه ولا حاجة لنا به. نعم.
وتابعي مع صحابي كهو معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
يعني أن التابعي إذا رأى الصحابي وهو مسلم فإنه يسمى تابعيا، يعني لا بد أن يكون رآه. والصواب أنه لا تكفي الرؤية بالنسبة للتابعي، وإنما لا بد من الصحبة. نعم. وأن يكون في سن التحمل، يعني سن التمييز. نعم. نعم.
ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة، فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل، لا تابعي عدل فلان صحابي.
يعني لا قول تابعي عدل إن فلانا صحابي، لأنه لا يدري ولم يحضر. يقول أنه إذا قال الصحابي عن نفسه أنا صحابي أو أنا عاصرت الرسول أو أنا قابلت الرسول، نقبل من هذا، نقبل منه هذا. وأما التابعي إذا قال فلان صحابي ولم يعني وإنما ولم يذكر لنا مثلا نقلا صحيحا، وإنما فقط من هو، فقال هذا ما حضر، ما الذي يدريه أنه صحابي؟ يعني ما الذي يدريه أن هذا الرجل قابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن قد يقول أنا سمعته من هو، وأنتم تقولون إذا قال الرجل أنا صحابي يصدق. وهذه من الإشكالات الحقيقة. هناك من أنكر أن يقبل تسمية الصحابي لمجرد أنه قال أنا صحابي، يعني كل إنسان يريد أن يضيف إلى نفسه هذا الفضل. لكنهم هم ما دققوا في هذا، وقالوا إن كلامنا في من نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء والحمد لله كلهم عدول. أما من لا رواية له فلا يهمنا ثبوت كونه صحابيا أو ليس بصحابي، المهم هو من له رواية. يقول وقوله وأنا تابعي، يعني لو قال التابعي أنا تابعي ما يقبل، كان المفروض أن يقيسه ويقول ما دام الصحابي يقبل من ذلك يقبل من التابعي. نعم. أي نعم، في الأصل يقول الظاهر، نعم هذا يعني في الأصل يقول الظاهر أن التابعي إذا قال أنا تابعي يقبل منه، كما قلنا في الصحابي إنه إذا قال أنا صحابي يقبل منه، وهذا عين القياس، يعني هذا هو الاضطراد أن يضطرد. نعم. نعم في شيء؟ التمييز، يعني سن التمييز، يعني يكون مميزا لما يعني ما هو يراه وهو طفل رضيع. يعني إذا كان الشخص رضيعا ورأى تابعيا ما نعتبره من رأى صحابيا ما نعتبره تابعيا، وإنما إذا كان في سن التحمل حتى يعني يكون قد أخذ عنه، لأن القصد من تسميته تابعيا إمكان الأخذ، إمكان السماع، والقصد أيضا من تسمية هذا صحابي أو ليس بصحابي إمكان الأخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون حديثه مرسلا. نعم.
قال فصل مستند الصحابي، أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما،
أكملك،
ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه وأنه على الاتصال، وأمر ونهى وأمرنا ونهانا وأمرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا،
رخص لنا
ورخص لنا وحرم علينا، ومن السنة وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة.
هذه يسمونها مراتب رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مراتب رواية الصحابي عن النبي، أعلاها أن يقول رأيته يفعل كذا أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هذه أعلى مرتبة لأنها ما تحتمل أي احتمال آخر. حدثني أو سمعته يقول كذا أو رأيته يفعل كذا، هذه أعلى المراتب. تأتي في المرتبة التي تليها أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لماذا جعله أنزل مرتبة؟ قالوا يحتمل أن الصحابي ما سمعها من الرسول مباشرة وإنما سمعها من صحابي آخر. وكذلك قوله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ربما لا يكون حاضرا لهذا الفعل فتكون في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أنزل، وهي أن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا. أمر ونهى هذه المرتبة الثالثة. لماذا؟ قال يحتمل أن يكون ظن ما ليس بأمر أمرا، يعني يكون من الرسول تصرف يظنه أمرا وهو ليس بأمر، أو يظنه نهيا وهو ليس بنهي، يعني ليس بنهي حقيقة وإنما من باب مثلا الكراهة أو من باب الإباحة. ثم تأتي في المرتبة الرابعة أن يقول أمرنا ونهانا. إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا. ثم تأتي بعدها أمرنا ونهينا. أمرنا ونهينا، لأن الآمر هنا في قوله أمرنا ونهينا الآمر يحتمل أن يكون أحد الخلفاء، وليس بالضرورة أن يكون الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المرتبة الحقيقة. لكن أمرنا ونهانا هي مثل أمر ونهى، أمرنا ونهانا هي مثل أمر ونهى، مرتبة واحدة. ولكن المرتبة الرابعة هي أمرنا ونهينا، لاحتمال أن يكون الآمر أحد خلفائه، ومثلها رخص لنا وحرم علينا، كلها في مرتبة واحدة. المرتبة الخامسة أن يقول من السنة كذا، أن يقول الصحابي من السنة كذا، لاحتمال أن يقصد بالسنة سنة الصحابة أو سيرة الخلفاء. ثم يأتي بعدها قوله كنا نفعل، كنا نفعل كذا وكذا مثلا ولا ينكر علينا، ومثله أيضا وبعده أيضا قوله كانوا يفعلون، كانوا يفعلون كذا وكذا على عهده صلى الله عليه وسلم، يعني ولم ينكر عليهم ذلك. قال هذه كلها حجة، لكن كما تعرفون هي مرتبة على حسب هذا الترتيب، فأعلاها هو أقواها وأصرحها. نعم.
وقول غير صحابي عنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كمرفوع صريحا
أو يرويه، عندي أو يرويه كالمرفوع صراحة أو يرويه، إيه عندي أو يرويه. نعم. يقول قول غير الصحابي عن الصحابي حينما ينقل عنه الحديث يرفعه، يعني يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله ينميه أو يبلغ به أو يرويه، هذا مثل المرفوع صريحا، يعني إذا قال التابعي حدثني أبو هريرة يرفعه، لأن هذا هو مصطلح عندهم، مصطلح الرفع يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتابعين أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة،
هذه رواية التابعي، يعني يقول التابعي إذا قال أمرنا ونهينا ومن السنة كذا وكانوا يفعلون، يقول هذه مثل قول الصحابي السابق. نعم. كصحابي يعني مثل قول الصحابي حجة، لكن الاحتمال الحقيقة في هذه أولى، فقوله أمرنا ونهينا هذه لا بد أن تحمل على أن الآمر هو الخلفاء أو الصحابة رضوان الله عليهم أو كبار الصحابة وأما قوله من السنة فيحتمل أنه يقصد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه يقصد سنة الصحابة من بعده. وقوله كانوا يفعلون يحتمل أن المقصود به كان الصحابة يفعلون، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلى مستند غير صحابي قراءة الشيخ، فإن قصد إسماعه وحده أو وغيره قال أسمعنا وحدثنا وأخبرنا وقل أنبأنا ونبأنا، وهي مرتبة كما ذكرت.
هذه في يعني طرق رواية من دون الصحابة، يقول يعني من بعد الصحابة إذا أرادوا أن يرووا الحديث عن شيوخهم أيضا فيه مراتب وفيه طرق للأداء وضعها المحدثون، فيقولون أعلى هذه المراتب أن يقرأ الشيخ عليك وأنت تستمع له، لأن هذا أبعد عن الوهم، أبعد عن الوهم. إذا كان الذي يقرأ هو الشيخ وأنت تستمع هذا أبعد عن الوهم. ويقول إن قصد إسماعه وحده أو مع غيره. طيب ماذا يقول حينئذ إن قرأ الشيخ عليه جزءا من الأحاديث؟ قال له أن يقول أسمعنا وحدثنا وأخبرنا، وقليل منهم من يقول أنبأنا ونبأنا. نعم.
وله إفراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفردا، وإلا قال سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ، ثم قراءته أو غيره على الشيخ، ويقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه ويجوز الإطلاق.
عندي زيادة لا سمعت، يعني يجوز أن يطلق ولكن لا يجوز أن يقول سمعت، لا سمعت. فنعود للنص، يقول وله إفراد الضمير، يعني يقول حدثني، وإن كان هذا قد يشعر بأنه حدثه بمفرده، لكن يقولون يجوز له أن يقول حدثني لأنه حدثه مع غيره. ولو كان معه غيره، يعني قوله ومعه غيره يعني ولو كان معه غيره. قال وجمعه يعني جمع الضمير، وإن كان حدثه منفردا، إن كان الشيخ قرأ عليه منفردا له أن يقول حدثنا أيضا، هذا معنى جمعه. قال وإلا يعني إن لم يقصد الشيخ إسماعهم بالقراءة وإنما سمعوه يقرأ مثلا وهو لا يخاطبهم، فإنه يقول سمعت الشيخ يقول كذا وكذا وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ. فهذه المرتبة الأولى على يعني ما فيها من تدرج. قال ثم قراءته، هذه المرتبة الثانية تعتبر، قراءته هو على الشيخ. الأولى الشيخ يقرأ وأنت تستمع، الثانية أنت تقرأ والشيخ يسمع. لماذا جعلت هذه أنزل؟ قالوا لأن الشيخ ربما يغفل، يسهو عنك وتقول كلمة، تقرأ كلمة في النص ليست صحيحة أو تقرأها على غير وجهها ولا ينتبه لك. الثالثة أن يكون القارئ غيرك على الشيخ وأنت تستمع. قال هاتان الصورتان يقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه ولا يسكت، هذا الأولى أن يقول حدثنا قراءة عليه، لأن الأولى يقول حدثنا وهذه ينبغي أن يقول حدثنا قراءة عليه، يعني ونحن نقرأ عليه. ثم قال ويجوز الإطلاق، أن يقول حدثنا ويسكت، وإنما قال هذا لأنه قد فعله بعض المحدثين، فهو لم ينظر في حكمه يعني، ولكنه يقول ما دام أن المحدثين يفعلونه فهو جائز. وإلا هناك من قال هذا كذب، بعض الأصوليين يقول لا، كيف يقول أخبرنا وحدثنا وهو لم يحدثه، الذي قرأ أنت وهو ساكت فهو لم يحدثك فأنت كذبت عليه. فالذي ينظر إلى حرفية العبارة يقول لا هذا كذب، كيف تقول حدثني، هو ما حدثكم، هو استمع إليك، فلا بد أن تقول حدثنا قراءة عليه حتى يعرف الناس أنه لم يكن هو القارئ. ثم قال لا سمعت، ليس له أن يقول سمعته يقول كذا، هذا واضح. نعم لا سمعته، يعني لا يجوز أن يقول سمعته، زيادة في النسخة اللي عندنا. نعم.
قال وسكوت الشيخ عند قراءة عليه لا موجب كإقراره،
بلا موجب،
بلا موجب كإقراره.
نعم.
ويحرم إبدال قول،
يعني إذا لم يكن هناك موجب للسكوت غير الرضا بما سمع. طيب ما هو الموجب؟ قال أحيانا يعني أنت ترى أن الشيخ نائم أصلا، أنت تقرأه نائم، فلا يعني تقول أنه ما دام أنه سكت أقر، ما يكون إقرارا إلا إذا يعني سمعك وسكت من غير ما من غير صارف، أو يكون غافلا يعني مثلا وقت قراءتك. فهذا هو طبعا، هي المسألة مسألة تدين، أنت حينما تقرأ عليه وتريد أن تأخذ هذا وترويه لغيرك تتنبه لهذه الأمور. هذه انتهت. نعم هنا، ولهذا نقول أكثر ما نتكلم فيه الآن لا حاجة له الحقيقة، لأنها الآن موجودة، وسيأتي مسألة الكتاب، وأن الكتاب يعني إذا أخذت منه يعني فأنت على يقين إن شاء الله من صدق، لأن هذا الكتاب قرئ على أعداد غفيرة من الناس، وبخاصة بعد الطباعة والتحقيق الآن انضبط، قديما كان بخط اليد ويأتي تصحيف وتحريف، ولهذا تجد الآن يعني ترددا في بعض الأحاديث بناء على هذا. فالآن ضبطت الأمور الحقيقة وما عاد هناك، لكن الآن ما يجوز لك أن تقرأ من البخاري وتقول حدثني البخاري. نعم أي نعم، يعني لا ما ينبغي أن للنائم أن يعني يحدث بما بالجزء الذي نام عنه، ما يحدث بالجزء الذي كان نائما وقت قراءته. نعم.
ويحرم بدال قول الشيخ كقول حدثنا بأخبرنا وعكسه، ورواية ما شك في سماعه،
يعني ويحرم رواية ما شك في سماعه، ماشي،
ومشتبه بغيره ومستفيد.
وإذا اشتبه يعني حديث بحديث، وقال يعني هذه الحديث أحد الحديثين أنا سمعت من الشيخ الفلاني ولا أدري ما هو، يقول لا ترويه عنه إذا شككت. نعم.
ومستفهم من غير الشيخ،
يعني الذي من عادته أنه إذا مرت كلمة وما سمعها يقول لجاره ماذا قال الشيخ، فيقول قال كذا، فيكتبها عنده ويعتبرها من الشيخ، لا يقول هذا ما يجوز، ما ينبغي أن يؤخذ عنه، يعني يستفهم من زميله اللي بجواره ماذا قال، قال كذا، فيكتبها، يقول ما يكفي هذا، لا بد أن يعرضها على الشيخ ويقول أنت قلت كذا، حتى يرويها عنه حتى ما يكذب عليه. نعم.
لا ما ظنه مسموعا،
يعني إذا غلب على ظنه أنه مما سمعه يجوز له أن يرويه، وهذا غالبا يعني في من يسمع جزءا كاملا أو كتابا كاملا ويقول يعني خلال سنة أو سنتين أنا قرأت على فلان، فقد أكون غفلت نوعا ما، لكن الغالب أنني سمعته كله، يجوز يعني روايته. نعم.
أو من مشتبه بعينه،
يعني أو ظنه من مسموعه مع أنه قد اشتبه، يعني اشتبه لكنه يغلب على ظنه أنه مما سمعه، هذا مقصوده، يعني ما ظنه أو غلب على ظنه أنه من مسموعه وإن كان قد اشتبه بغيره مما هو معين ومحدود يجوز أن يرويه، لكن لو اشتبه بكثير غير محدود ما يروي. نعم.
ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قارئ،
يعني لو قال لا تروي عني أنت، أنت يا فلان لا تروي عني، يقول ما من حقه أن يقول هذا إلا إذا كان هناك سبب وجيه، لكن لو قال أنت مثلا كثير الوهم أو ما رويته لك لا ترويه عني لأنني كنت واهما فيه، حينئذ لا يجوز لك أن ترويه، لأنه ذكر لك سببا وقال ما قرأته عليك من الحديث وأنت أخذته عني تبين لي أني واهم فيه مثلا ما أخذته عن فلان، هذا في سبب وجيه فلا ترويه عنه. أما قال لا تروي أنت بالذات عني والبقية يروون، هذا ما من حقه يقول أن يفعل ذلك. لا.
ثم مناولة مع إجازة أو إذن ولا تجوز.
هذه المناولة والإجازة هذه أيضا من الإشكالات اللي توسعوا فيها كثيرا، والحقيقة الكلام فيها طويل جدا. فهناك من يمنع المناولة والإجازة، يقول هذا الجزء أنا سمعته من فلان، قرأته على فلان، فاروه عني أنت هكذا، من غير أن يعني تقرأه عليه أنت أو ومن غير أن يقرأه عليك. هذه أجازها كثير من العلماء وقالوا يعني ما معنى إلا هذا، وهذا بعد انتشار الكتابة الحقيقة، يعني ما وجدت إلا بعد انتشار الكتابة. الآن في عصرنا الحاضر نحن لسنا بحاجة إلى إجازة كتاب، هذا كتاب فلان ابن فلان صدر وانتشر وهو لم ينكره، كل ما فيه ننسبه إليه وليس من حقه أن ينكره. طبعا نحن نتكلم عن الكتب، أما الأحاديث فإنها يعني عصر الرواية انتهى في الحديث، لكن ما زال هناك أشخاص يعني يحبون أن يكون عندهم أسانيد عالية، وهذا من الهمة يعني، واحتمال أن تحرق هذه الكتب في يوم من الأيام وتضيع ويصير عندنا حفظة، يعني ما المانع. عندنا هناك في القصيم سمعت شباب يحفظون الكتب الستة بأسانيدها، يعني شوف الكتب الستة كلها يحفظونها بأسانيدها، هذا فضل كبير سبحان الله. نعم موجودين. أنا كنت أستغرب مثلك.
ولا تجوز بمجرد،
نعم يعني لا تجوز الرواية بمجرد المناولة إلا أن يأذن لك ويقول أذنت لك في الرواية. نعم.
ويكفي اللفظ.
نعم.
ومثلها مكاتبة مع إجازة أو إذن،
يعني إذا كتب لك ولو عن بعد قال هذا كتابي لك وهذا الجزء أنا سمعته أو هذا الكتاب مسموعي من فلان وأجزت لك أن ترويه، يقول يجوز أن ترويه عنه. نعم.
ثم إجازة خاص لخاص فعام لخاص فعكسه فعام لعام، ثم مكاتبة بدونها ويكفي معرفة خطه.
هذه يعني الإجازة تقسيمات لها، يقول أحيانا يجيز خاص لخاص، يعني يقول أجزت لك رواية هذا الجزء أو هذا الحديث أو هذا الكتاب وأنت خاص شخص معين، أجزت لفلان أن يروي عني هذا الكتاب، هذا خاص لخاص. أجزت لفلان أن يروي عني كل مسموعاتي من فلان، هذا عام لخاص، أجاز لشخص معين أن يروي عنه كل مسموعاته من الشيخ الفلاني مثلا أو كل ما سمعته عن فلان، هذا عام لخاص. عكسه خاص لعام، أجزت لكل طلابي مثلا ولكل من حضر هذا المجلس مثلا أن يروي عني هذا الكتاب مثلا، وهكذا مثل هذه الإجازات يقول يعني. ثم تأتي عام لعام، يعني كل مسموعاتي لعموم المسلمين، وهذه انتقدها الحقيقة ابن الصلاح وقال يعني لم نرى ولم نسمع عن أحد يعني ممن يقتدى به استعمل مثل هذه الإجازات، يعني كيف يقول كل مسموعاتي لكل المسلمين ثم يحل لهم بهذا أن يقرؤوها، وربما يقرؤونها محرفة ومصحفة بخاصة في ذلك الوقت الذي لم يوجد فيه الحرف المطبعي المتفق عليه. طيب هذه كلها يعني تاريخ اقرأ. المكاتبة يعني بدون إجازة، يقول تأتي في مرتبة متأخرة أن يكتب له كتابا إذا كان يعرف خطه له أن يرويه، وقد روى كثير من الأئمة، لكنه أيضا لما يروي يقول وجدته بخطه ولا يقول حدثني ولا أخبرني، وإنما يقول وجدت بخط فلان، وقد روى الإمام أحمد بعضا من ذلك، قال وجدت بخط فلان كذا وكذا. نعم.
وتجوز إجازة بمجاز به ولطفل ومجنون وغالب وكافر،
يلا
لا لمعدوم مطلقا، ولا تصح لمجهول ولا بمجهول، ولا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله.
شوف هذه أيضا من الغرائب الأخرى. تجوز الإجازة يعني بمجاز به، يقول أجزت لك أن تروي عني ما أجازني به فلان، يعني إجازة على الإجازة، هذه الأولى. ويجوز أن يعني إجازة فوق الإجازة، هو ما سمعها وإنما أجازها له شيخه، فيجيز لواحد من طلابه أن يرويها عنه. ويجوز أن يجيز يقول لطفل لكن لا يروي إلا إذا كبر، ولمجنون بشرط أن لا يروي إلا إذا صح، يعني يخبرون المجنون يقولون فلان أجاز لك يوم كنت مجنون، يعني كلام ما لها فوائد الحقيقة. يعني المجنون إذا صح وعوفي قال ترى هذا معنا لك بشارة، الشيخ فلان أجاز لك أن تروي عنه مرويات إذا شفيت، والكافر يقال لك أنك إذا أسلم له أن يروي. المعدوم يقول لا، المعدوم الذي لم يولد هذا ما أجازه، ما مثلها والله، لو أجازه ما في إشكالة، لو قال إذا ولد لي ولد فقد أجزته يعني مثلها، فهذا ما يحتاج إلى إجازة. بناء على هذا كل من يجد هذا الكتاب يرويه عنه إذا وجده بخطه إلى غير ذلك. يقول ولا تجوز أيضا لمجهول، يعني لو قال لرجل من الناس أو قال أجزت لك أن تنقل عني جزءا من مروياتي ما حدده، ما يجوز هذا، هذا بمجهول. لمجهول يعني رجل من الناس، بمجهول يعني بجزء من مروياتي أو ببعض ما رويته عن فلان. الغريب الثاني ولا ما لم يتحمل، يقول أنا سوف أخذ عن فلان، أنا مسافر الآن للبلد الفلاني وسوف أخذ عن فلان، فإذا أخذت عن فلان أنا أجيز لك من الآن ما أخذه عنه، هذا معناه. يقول أنا سأذهب أخذ عن الشيخ الفلاني الحديث، ما أخذه عنه أنا أجزته لك من الآن، إذا رجعت لا تشاورني يعني خذ اروه عني أبدا مباشرة، هذا معنى قوله ما لم يتحمل ليرويه عنه إذا تحمله. نعم، هذه أكثرها طبعا ما لها وجود، ويعني لا لها، ليس لها أثر، وإلا هي قد تكون موجودة لكن ليس لها أثر، لأنه يأخذ أي واحد كتاب ويقرأ ويقول هذا بخط فلان إذن، أو يسأل هل هذا كتاب خطك، يقول نعم ثم يرويه عنه إذا كان هذه الأمور جائزة. نعم.
ويقول أجاز لي ويجوز حدثني وأخبرني إجازة لا إطلاقهما فيهن،
يعني فيما تقدم ليس له أن يقول حدثني، وإنما يقول حدثني إجازة هذه يسمح بها. نعم.
ولا تجوز رواية بوصية بكتبه ولا بمجادة، وهي وجدانه شيئا بخط الشيخ ويقول وجدت بخط فلان،
بل الصواب عند كثير من العلماء جوازها، يقولون إذا عرف خطه له أن يقول وجدت بخط فلان، لكن ما يقول حدثني فلان، وإنما يقول وجدت بخطه إذا كان ممن يعرف خطه. وأما يعني يقوله ولا تجوز رواية بوصية بكتبي، يعني لو أوصى بأن يعني كل كتبي لا أجزت لك، إذا أوصى بكتبه له لا يرويها عنه لكن يملكها، فالوصية بالكتب تمليك وليس إجازة بالتحديث. نعم.
ولا بمجرد قول الشيخ سمعت كذا أو هذا سمعني أو روايتي أو هذا بخطي، ويعمل بما ظن صحته من ذلك.
نعم.
ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به إذا ظنه خطه.
هذا رأى سماعه يعني مثبتا، لأنهم عادة يثبت في الكتاب سمعته من فلان أو كذا، فيقول إذا رأى سماعه ولم يتذكر أنه أين سمع من فلان وأين قابله فله أن يرويه بناء على غلبة الظن، إذا كان يعرف أن هذا خطه، إذا كان يعرف أن هذا خطه فله أن يرويه لأنه مبني على غلبة الظن. نعم. ونقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.